الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم السلوك التنظيمي. الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
أعزائي المشاهدين، أعزائي الدارسين والدارسات، طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا المستوى الأول كلية العلوم الإدارية، نرحب بكم مجددا إلى حلقة جديدة من حلقات مقرر مادة السلوك التنظيمي. كنا قد تناولنا عزيزي الدارس في حلقة سابقة أولى محددات دراسة السلوك التنظيمي على مستوى المنظمة، وتناولنا فيها الهياكل التنظيمية وتصنيفاتها ومبادئ وأسس بناء الهياكل التنظيمية وأنواعها وعيوب ومميزات كل منها. ونأتي اليوم إلى حلقة جديدة وإلى محدد جديد من محددات دراسة السلوك التنظيمي على مستوى المنظمة، وهو ما يسمى بضغوط العمل. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدة هذه الحلقة أن تكون قادرا على أولا أن توضح ومفهوم ومصادر الضغوط التنظيمية، أن تحدد الاختلافات الفردية وأثرها على الضغوط، أن تقوم بشرح نتائج أعراض الضغوط، وأن توضح استراتيجية إدارة الضغوط، وكذلك أن تحدد طبيعة العلاقة بين الضغوط والأداء. ولتحقيق الأهداف السابقة عزيزي الدارس، فإننا سوف نتناول أو فإن فقرات حلقتنا لهذا اليوم سوف تتناول الموضوعات الآتية: أولاً مفهوم ومصادر الضغوط، ثم ننتقل إلى الاختلافات الفردية وأثرها على الضغوط، ونعرج على نتائج وأعراض الضغوط، وثم نبين استراتيجية إدارة الضغوط، وكذلك طبيعة العلاقة بين الضغوط والأداء. فالآن عزيزي الدارس نأتي إلى أولى فقرة من فقرات حلقتنا لهذا اليوم، وهو ما المقصود بمفهوم الضغوط. والآن عزيزي الدارس، وقبل أن نحلل عناصر الضغوط وآلية ومظاهرها، سوف نقوم بتوضيح المقصود بالضغوط. الضغوط عزيزي الدارس هي عبارة عن إجهاد جسمي، سواء كان مادي أو نفسي، تكيفي ناتج عن المثيرات المادية أو النفسية التي قد تأخذ شكل قيود أو فرص أو متطلبات، يدرك الفرد بأن نتائجها أي المثيرات مهمة وغير مؤكدة، وهذه الضغوط ليست بالضرورة شيئا سلبيا. وبالإشارة إلى هذا التعريف عزيزي الدارس، فإننا سوف نحاول تحليل عناصر هذا التعريف كما يلي. أولا، نلاحظ أن أسباب ومصادر الضغوط هي المثيرات التي يواجهها الفرد، بمعنى أن هذه المثيرات قد تكون مادية مثل الضوضاء، الحرارة الشديدة، الهواء، الهواء الملوث، الضوء الشديد، وقد تكون أيضا نفسية مثل فقدان الترقية أو فشل في الامتحانات أو توقع الفصل من الوظيفة. الشيء الثاني أنه أن الفرد يتكيف مع الظروف أو المصادر المسببة للضغوط بطرق مختلفة، فمنهم على سبيل المثال من يتأثر كثيرا بهذه الظروف، ومنهم من يكون وسطا في التأثر، ومنهم من يتأثر بشكل محدود. يعود ذلك عزيزي الدارس إلى اختلاف الشخصيات والإدراك لدى الأفراد. الشيء الثالث الذي نستنتجه من التعريف هو أن المثيرات المسببة للضغوط تشمل القيود والطلبات والفرص. فالقيود عزيزي الدارس تمنع الفرد من عمل ما يريده، فإذا أراد الفرد أن يسافر إلى منطقة أخرى ولم يستطع بسبب سوء الأحوال الجوية، قيد فإنه قد يشعر بالضغط، وعندما يطلب من الموظف أن ينجز عملا معينا في وقت قصير فإن هذا الطلب قد يشكل أيضا بالنسبة له مصدرا للضغط. وتقييم أداء العامل أو دخول الطالب إلى الامتحان يشكل له فرصة. كيف؟ فالتقييم على سبيل المثال قد يمنح العامل فرصة الحصول على الترقية وعلى مرتب أعلى ومسؤولية أكبر، بينما التقدير الضعيف قد ينتج عنه عكس ذلك، ومن هنا يأتي الضغط على الإنسان. الشيء الرابع الذي يمكن أن نحلله من عناصر الضغوط هو أن الإنسان يعاني من الضغوط عندما تكون نتائج الأسباب المنشئة للضغوط غير مؤكدة، أما إذا كانت مؤكدة فإن الضغوط تختفي. فمثلا إذا تقدم الفرد إلى وظيفة وهو يعلم بشكل مؤكد أنه سيقبل في الوظيفة فإنه لن يعاني من الضغط في مثل هذه الحالة، أما إذا كان لديه شك في قبوله أو عدم قبوله فإنه سيعاني بدون شك كثيرا من الضغوط. الشيء الخامس الذي يمكن أن نحلله أو نستنتجه من هذا التعريف هو أن الإنسان يعاني من الضغوط عندما تكون نتائج الأسباب المنشئة للضغوط مهمة جدا بالنسبة له، والعكس صحيح. فإذا كان الاحتفاظ بالوظيفة أو الحصول على الترقية لا يشكل أي أهمية بالنسبة للموظف فإنه لا يشعر بالقلق والضغط مهما كانت نتائج التقييم، والعكس صحيح. العنصر السادس وهو أن الضغوط لا تشكل كلها بالضرورة شيئا سلبيا، فالكثير منا يعرف أن الضغوط قد تسبب ارتفاعا في الضغط، سرعة نبضات القلب، تعرقا في اليدين إلى آخر ذلك، لكن في المقابل هناك الضغوط المعتدلة التي تعطيك قيمة إيجابية وبناءة وتعمل على تفعيل وتحفيز الناس ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم. وهناك عزيز الدارس مصادر وأسباب عدة للضغوط التي يعيشها ويواجهها الفرد، وقد وضعت هذه المصادر في ثلاث مجموعات رئيسية كما هو موضح من خلال الفقرة الآتية. أولى هذه المصادر هي المصادر البيئية، وثانيا العوامل التنظيمية، وثالثا العوامل المرتبطة بالفرد، وسنستعرض هذه المصادر بشكل سريع. أولا المصادر أو العوامل البيئية. تشمل العوامل البيئية التغيرات في دورة نشاط الأعمال، فنحن نعرف أن النشاط الاقتصادي يمر بدورة عامة، فأحيانا يكون الاقتصاد منكمشا وأحيانا يكون مزدهرا، فبالتالي عندما يكون النشاط الاقتصادي في البلد منكمشا يصبح الأفراد بشكل متزايد قلقين، بل ويعانون من ضغوط كثيرة بسبب عدم الأمان الوظيفي، لأن انخفاض النشاط الاقتصادي يصاحبه غالبا تخفيض القوى العاملة وتسريح مؤقت للعاملين وأحيانا تخفيض في المرتبات وغير ذلك. أما بالنسبة للعوامل التنظيمية فنجد أن كما أن للظروف السياسية تأثيرها على العاملين خاصة في الدول النامية، فعدم الاستقرار السياسي والاضطرابات السياسية تحدث الكثير من القلق وعدم الإطمئنان لدى العاملين بسبب خوفهم من انعكاساتها على حياتهم المعيشية العامة. وكذلك فإن الاختراعات التكنولوجية تعتبر من العوامل البيئية التي قد تسبب الضغوط، حيث أن مهارات وخبرات العاملين قد تصبح لا معنى لها في زمن قصير، فاختراع الحاسوب أو الإنسان الآلي والأتمتة قد يتسببان في فقدان الكثير من الوظائف، وبالتالي تسريح العديد من العاملين بسبب عدم قدرتهم على التعامل معها أو عدم الحاجة إليهم أساسا، وهذا لا شك يسبب الكثير من الضغوط لدى العاملين. من المصادر المسببة للضغوط العوامل التنظيمية. عزيز الدرس، هناك الكثير من العوامل داخل المنظمة يمكنها أن تسبب العديد من الضغوط للعاملين. من هذه العوامل رغبة الفرد في أداء عمله دون أخطاء، ضرورة إنجاز الأعمال في وقت محدد ودون تأخير، وجود أعمال كثيرة ومكثفة، أيضا أسلوب تعامل المدير مع العاملين، أضف إلى ذلك العلاقة مع زملاء العمل. ويمكننا وضع كل العناصر التنظيمية المسببة للضغوط في مجموعة من العوامل، وفيما يلي توضيحا مختصر لكل منها. أولا العوامل المرتبطة بالوظيفة، ومن هذه العوامل ظروف العمل التي تمارس الوظيفة في إطارها، فكلما كانت الظروف مناسبة كالحرارة والإضاءة خفت الضغوط. ووصف الوظيفة أيضا، فكلما كان التوصيف واضحا ودقيقا، أي كانت واجبات ومسؤوليات الفرد محددة وواضحة، كلما ساعد على تخفيف الضغوط. وكلما كانت درجة اعتماد الوظيفة على الوظائف الأخرى أكبر أدى ذلك إلى زيادة الضغوط على شاغلها، وهكذا. الشيء الثاني من العوامل التنظيمية التي تؤثر أو تعد مصدرا من مصادر الضغوط هو ما يسمى بمتطلبات الدور. ترتبط متطلبات الدور بالمساهمة المتوقعة من الفرد تجاه المنظمة والجماعة التي ينتمي إليها، وهناك مجموعة من الضغوط المرتبطة بدور الفرد ومساهمته في أعمال المنظمة وأعمال الجماعة التي ينتمي إليها. من هذه الضغوط تلك المرتبطة بغموض الدور، وتتمثل عملية غموض الدور في نقص أو عدم كفاية المعلومات المطلوبة للقيام بالدور المتوقع. يحدث ذلك غالباً عند عدم وضوح الأهداف والأساليب المطلوب إنجازها، كأن ينتقل موظف من قسم إلى قسم آخر ويطلب منه مدير القسم القيام بأداء عمل معين وهو لا يدري ما يفعل بسبب عدم خبرته في العمل الجديد. وصراع الدور غالبا يحدث عندما أيضا يستلم الموظف توجيهات متعارضة حول كيفية تأديته الدور، أو عندما يعمل في منظمة تكون ثقافاتها وواجبات العمل فيها تتعارض مع قيمه الفردية. هذا وكلما زاد غموض وصراع الدور كلما زادت الضغوط لدى الفرد. الشيء الثالث، متطلبات العلاقة بين الأشخاص. وهنا نقصد بمتطلبات العلاقة بين الأشخاص عزيزي الدارس أنه كلما ضعفت العلاقة بين زملاء العمل وضعف الدعم الاجتماعي بين زملاء العمل فقد يزيدان من حجم الضغوط على الأفراد العاملين، خاصة أولئك الأفراد ذوي الاحتياجات الاجتماعية العالية. الشيء الرابع، هيكل المنظمة والقيادة التنظيمية. حيث أن هيكل المنظمة هو الإطار العام الذي يوزع الأعمال ويحدد المسؤوليات، فكلما كانت الصلاحيات واضحة والمسؤوليات محددة والمشاركة في صناعة القرار متاحة والجهات التي توجه العاملين غير متعددة ومسموح باللامركزية بها، كلما أدى ذلك إلى تخفيف الضغوط على العاملين. والقيادة التنظيمية أيضا لها دور كبير في تخفيف الضغوط عن العاملين أو زيادتها، فهناك نمط من المديرين التنفيذيين الذين يخلقون ثقافة في المنظمة تتسم بالشدة والقلق، فهم يمارسون ضغوطا غير واقعية على العاملين للقيام بالأعمال في أوقات قصيرة لا تكون عادة كافية، بل ويفرضون رقابة وظيفية متشددة. هذا النمط من السلوك الذي يمارسه بعض المديرين قد يخلق الكثير من الضغوط لدى العاملين. أيضا من العوامل التنظيمية هي المرحلة التي تمر بها المنظمة أو ما يسمى بدورة حياة المنظمة. فنقصد بدورة حياة المنظمة هي المراحل التأسيسية والنمو والنضج والاستقرار ثم الانحدار، ولكل مرحلة من هذه المراحل مشاكلها الخاصة بها وبالتالي الضغوط المرتبطة بها. فمرحلة التأسيس والانحدار تعدان مصدرا للضغوط بالنسبة للعاملين. مرحلة التأسيس لأنها تتصف بالكثير من الإثارة وعدم التأكد، بينما أيضا مرحلة الانحدار تتطلب تقليديا تخفيض عدد العاملين، وبذلك فإن هاتين المرحلتين هما أكبر المراحل المسببة لضغوط العمل. كما أن السياسات لها دور كبير في زيادة أو نقصان ضغوط العمل، وتعد من العوامل التنظيمية الهامة، إذ أن التقييم غير العادل للأداء والمجاملة في المرتبات والمكافآت وإجراءات العمل غير الواضحة كلها سياسات تسبب الكثير من الضغوط لدى العاملين. أعزائي الدارسين، إضافة إلى العوامل السابقة المسببة للضغوط فإن هناك مشاكل عدة يواجهها الفرد في حياته العادية التي يعيشها مع الأسرة والمجتمع تعكس نفسها على عمله في المنظمة، وهي ما يسمى بالعوامل المرتبطة بالفرد. غالبا ما تسبب المشاكل للفرد العديد من الضغوط، ويمكن تصنيفها على النحو الآتي. أولا قضايا أسرية، والقضايا الأسرية ما ينتج عنها مشاكل أسرية كالمشاكل بين الزوجين والمشاكل التربوية المتصلة بالأطفال، كلها تسبب ضغوطا لدى الفرد، وهذه المشاكل لا يمكن للفرد الموظف أن يتركها وراء ظهره عند ذهابه للعمل، ولكنها تصاحبه إلى العمل وتشكل ضغطا يؤثر عليه في عمله. من العوامل المرتبطة بالفرد المشاكل الاقتصادية الشخصية التي يواجهها الفرد بسبب توسع التزاماته المالية، وتمثل أحد مصادر الضغوط على العاملين والتي تؤثر في أدائهم وتشغلهم عن أعمالهم، وذلك بصرف النظر عن مستوى الدخل الذي يحصل عليه الفرد. بمعنى ذلك أن الشخص الذي يحصل مثلا على مرتب 20,000 ريال في الشهر يواجه تقريبا نفس المشاكل التي يواجهها الفرد الذي يحصل على 150,000 ريال في الشهر، كل ذلك بحكم النمط المعيشي لكل منهما، إذ أن كل منهما اعتمد على حياة معيشية وصرفيات خاصة مقارنة بمرتبه وهكذا. أيضا من العوامل المرتبطة في الفرد الخصائص الشخصية الموروثة، فقد أثبتت الدراسات أو أشارت الدراسات إلى أن أعراض الضغوط موجودة لدى العديد من العاملين الذين لدى أسرهم سجلا في هذا المجال. والآن عزيزي الدارس، وبعد أن تناولنا وناقشنا العوامل المسببة للضغوط سواء على مستوى البيئة أو على المستوى التنظيمي أو على مستوى الفرد، يبرز سؤال مهم، وهو هل كل الأفراد يتأثرون بهذه العوامل بنفس الدرجة أم لا؟ وإذا كانت الإجابة بلا، فما العوامل التي تسبب هذه الاختلافات في التأثير؟ الحقيقة أن درجة التفاعل والتأثير بعوامل الضغوط التي أشرنا إليها تختلف من شخص إلى آخر، وذلك يعود إلى مجموعة من العوامل سوف نتناولها بشيء من التفصيل. أولى هذه العوامل هو الإدراك. أشرنا عند حديثنا عن الإدراك إلى أن العاملين يتصرفون كرد فعل لإدراكهم للواقع وليس كرد فعل للواقع نفسه. فالإدراك هنا يعدل من صورة الواقع لدى العاملين. فمثلا إذا أصدر المدير تعليمات بإنجاز أعمال معينة خلال فترة محددة، فقد يدرك بعض العاملين أن إنجاز هذه الأعمال ليس جزءا من عملهم، وإنما نوعا من استغلال المدير لجهودهم، وبذلك يشعرون بالضغوط والقلق. صنف آخر قد يواجهون مثل هذه الأوامر والتوجيهات ويدركون أن هذا العمل هو جزء من مهامهم، وبالتالي فإنهم لا يشعرون بأي ضغوط موجهة إليهم. الشيء الثاني هو الاختلافات الفردية، فتتعلق أيضا من هذه الاختلافات ما يؤثر فيها تجارب الوظيفة. طبعا التجربة كما يقال تعد أفضل معلما للإنسان، وعادة ما تكون التجارب والمواقف الجديدة مصدرا للضغوط والقلق لدى الأفراد، ولكن كلما اكتسب الإنسان التجارب وتعايش أكثر مع ظروف العمل قلت الضغوط عليه، لأن الفرد يطور آلياته للتعامل مع الضغوط. أيضا من الاختلافات الفردية هو ما يسمى بالدع الاجتماعي أو التعامل مع الزملاء. هناك أدلة متزايدة عزيزي الدارس على أن العلاقة الجيدة مع زملاء العمل والمشرفين يمكن أن تكون عاملا قويا في التخفيف من ضغوط العمل. والمنطق وراء هذا هو أن العلاقة الجيدة مع زملاء العمل تؤدي دور المهدئ والملطف للآثار السلبية للضغوط، حتى الضغوط العالية منها، كما أن دعم الأسرة والأصدقاء والمجتمع للفرد العامل يمكن أن يعطي العامل المقدرة والقوة للتخفيف من ضغوط العمل. الشيء الرابع أو من الاختلافات التي تؤدي إلى الاختلاف الفردية في تقبله للضغوط أو أثر الضغوط عليه هو ما يسمى بدرجة العدوانية. صنف الباحثون عزيز الدارس الأفراد من حيث سلوكهم إلى نمطين رئيسيين. النمط الأول وهو ما يسمى بالنمط إيه أو النمط ألف، يتمسم سلوكهم بالروح التنافسية العالية، لديهم عصبية وعدوانية، لديهم حساسية مفرطة بأهمية الوقت، وسرعة يفقدون أعصابهم بشكل سريع، يتحدثون بسرعة، يحبون مقاطعة الآخرين أثناء الحديث. يتمتعون هؤلاء الأفراد بحب الإنجاز السريع والناجح والمجاهدة للعمل أو التفكير في شيئين في نفس الوقت. أما بالنسبة للتصنيف الثاني أو النمط B، فيتسم بروح تنافسية أقل اهتماما بالوقت، يقضون جزءا من أوقاتهم في الراحة والتسلية دون ما يشعرون بالذنب، ويأخذون الحياة ببساطة أكثر. وقد اعتبر الباحثون عزيز الدارس حينها أن النمط الأول يعاني من الضغوط داخل المنظمة وخارجها بشكل كبير، بل اعتقدوا أن هذا النمط يكون أكثر عرضة لمخاطر أمراض القلب من النمط الثاني. غير أن الدراسات الأخيرة أثبتت أن العداية والغضب في سلوك النمط الأول هما فقط اللذان يسببون أمراضا جسمية ونفسية. والآن عزيز الدارس، وبعد أن تناولنا مفهوم الضغوط ومصادرها وأسبابها والعوامل المؤثرة في تعديل تأثير هذه الأسباب على الفرد، نناقش في الفقرة الآتية أهم نتائج أو أعراض الضغوط التي قد تأخذ صورا وأشكالا عدة، منها مثلا الأعراض الجسمية والأعراض النفسية والأعراض السلوكية. فالأعراض الجسمية أثبتت العديد من الدراسات إلى أن الضغوط الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى زيادة معدلات ضغط الدم وكذلك الصداع وكذلك زيادة في الأزمات القلبية. أما بالنسبة للأعراض النفسية فتسبب الضغوط كثيرا من الأعراض النفسية مثل عدم الرضا الوظيفي، القلق والمماطلة والهيجان. وتشير العديد من الدراسات أيضا إلى أن الأفراد الذين يوصفون ويمارسون وظائف غير واضحة الواجبات والمسؤوليات يعانون من ضغوط أعلى وبالتالي مشاكل نفسية والعياذ بالله أكبر. الصنف الثالث أو العرض الثالث تتمثل في الأعراض السلوكية. أعراض الضغوط المرتبطة بالجوانب السلوكية تشمل بشكل عام التغيرات في الإنتاجية باتجاه النقص بسبب الخروج وترك العمل، أيضا التغير في عادات الأكل، زيادة في التدخين لدى المدخنين، استخدام بعض المنبهات وغير ذلك من العادات والسلوكيات المضرة بصحة الإنسان. والعزيز الدارس، بناء على ذلك توجد هناك طرق واستراتيجيات مختلفة تستخدم لإدارة الضغوط. بعض هذه الاستراتيجيات قد تكون فردية يضعها ويمارسها الفرد، وبعضها استراتيجيات تنظيمية على مستوى المنظمة توضع وتطبق، وفيما يلي شرح مختصر لتلك الاستراتيجيات. أولا الاستراتيجيات الفردية. هناك استراتيجيات فردية لإدارة الضغوط حيث يمكن للموظف أن يضع ويطبق مجموعة من الاستراتيجيات الفردية بغرض تخفيض مستوى الضغط الذي يعاني منه. وهناك عزيز الدارس بعض من هذه الاستراتيجيات تتمثل في إدارة الوقت، التمارين الجسمية، تمارين الاسترخاء، الدعم والتواصل الاجتماعي. فأولى هذه الاستراتيجيات على المستوى الفرد كما ذكرنا هي إدارة الوقت. كثير من الأفراد يديرون الوقت بطريقة سيئة، فالعمل الذي يستغرق منهم ساعة واحدة ينجزونه بأضعاف هذا الوقت. هذا بدوره يسبب لهم كثيرا من الضغوط، وحتى نستفيد من الوقت استفادة جيدة ونخفف من الضغوط لابد من استخدام الفرد للمبادئ الأساسية في إدارة الوقت. أهم هذه المبادئ هي عمل كشف يومي بالأنشطة والأعمال التي يجب إنجازها في نفس اليوم، جدولة الأعمال في ضوء أهميتها ودرجة الاستعجال في تنفيذها، معرفة الدورة اليومية للفرد أو ما يسمى بالساعة البيولوجية بحيث يعرف الفرد الأوقات التي يكون فيها نشيطا ومتوسط النشاط وضعيف النشاط والتعامل مع القضايا المهمة أثناء فترة نشاطه. وهذا التنظيم للوقت عزيز الدارس لا شك أنه يخفف كثيرا من الضغوط على الفرد. الاستراتيجية الثانية من الاستراتيجيات الفردية لمقاومة الضغوط هي ما يسمى بالتمارين الجسمية. وينصح الكثير من المختصين بممارسة التمارين الرياضية اليومية مثل التمارين السويدية أو المشي العادي أو الجري والسباحة وركوب الدراجات العادية، وكل ذلك طرق من طرق التعامل مع مستويات الضغوط المكثفة. هذه التمارين تهدف إلى كسر الروتين اليومي للشخص وتبعده عن التفكير في العمل وتقوي عضلاته بل وتزيد من حركة الدورة الدموية وبالتالي إنعاش القلب. ومن الاستراتيجية الثالثة التي يمكن أن يمارسها الفرد للتخفيف من الضغوط هي ما يسمى بتمارين الاسترخاء. طبعا يتعلم الفرد الاسترخاء عزيز الدارس من خلال أساليب عدة كالتأمل وقراءة القرآن وأحيانا سماع الموسيقى الهادئة، والهدف هنا هو الوصول إلى استرخاء عميق حيث يشعر الفرد بالراحة النفسية والاسترخاء الجسدي وانتظام الضغط. وفي الغالب يحتاج الفرد من 12 إلى 20 دقيقة لممارسة عمليات الاسترخاء. الاستراتيجية الرابعة هي ما يسمى بالدعم أو التواصل الاجتماعي. فكما أشرنا سابقا فإن وجود الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة للحديث معهم يمنح الإنسان الراحة بل ويخفف عنه الكثير من الضغوط التي يعيشها في العمل. الآن عزيزي الدارس، وبعد أن بينا الاستراتيجيات الفردية من استراتيجيات إدارة الضغوط، ننتقل الآن لنوضح الاستراتيجيات التنظيمية. فهناك عوامل داخلية عدة في المنظمة قد تكون مصدرا للضغوط لدى الفرد، مثل متطلبات الوظيفة ومتطلبات الدور، الهيكل التنظيمي، نمط المديرين. كل هذه العوامل يمكن تعديلها أو تغييرها في الأساس من قبل إدارة المنظمة. منها أهم الاستراتيجيات التنظيمية المستخدمة للتخفيف من ضغوط العمل هي إعادة النظر في نظم الاختيار والتعيين، أيضا وضع أهداف المنظمة نفسها، قد نلجأ إلى إعادة النظر في تصميم الوظائف، أيضا إتاحة الفرصة للمشاركة في صناعة القرار، إعادة النظر في عملية الاتصالات التنظيمية، وكذلك أن تتبنى المنظمة برامج الرعاية الخاصة بالأفراد والعاملين لديها. فعندما نأتي إلى أولى هذه الاستراتيجيات وهي ما يتعلق بالاختيار والتعيين، الأفراد كما عرفنا يختلفون في مدى تأثرهم بالضغوط، وذلك بحسب إدراكاتهم وخبراتهم الوظيفية وعلاقتهم مع زملائهم والنظرة إلى الذات ودرجة الميل للعدوانية نحو الآخرين. لذلك ينبغي على المنظمة وهي تقوم باختيار العاملين وتعيينهم أن تراعي هذه الفروقات بين الأفراد، ويجب عليها أن تضع كل فرد في الوظيفة المناسبة، لأن وضع الفرد المناسب في الوظيفة المناسبة له يجعله يتكيف معها بشكل أفضل، بل ويقل حجم الضغوط المفروضة عليه. الشيء الثاني من الأهم الاستراتيجيات التنظيمية ما يسمى بوضع الأهداف. فعندما تكون الأهداف محددة وتتسم بطابع التحدي ويعرف الشخص مدى قابليتها للتحقق، فإن هذا يخفف الكثير من الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها الفرد، بل ويقل الشعور بالإحباط والقلق لديه. الاستراتيجية الثالثة تتمثل في إعادة تصميم الوظائف. إن إعادة تصميم الوظائف بهدف إعطاء العاملين مسؤولية أوسع وأعمال إدارية متنوعة واستقلالية أكبر، كل ذلك يمنح العامل إشباعا نفسيا، وهذا بدوره بلا شك يقلل من الضغوط على العامل نفسه. الشيء الرابع أو الاستراتيجية الرابعة هي إتاحة فرصة كبيرة للعاملين للمشاركة في صناعة القرار، حيث أن إعطاء العاملين حق المشاركة في صناعة القرارات تؤثر على أدائهم الوظيفي، مما يخفف من الضغوط عليهم إلى حد كبير، وذلك لأنهم يحسون بأهميتهم وبمسؤوليتهم وشعورهم بثقة الإدارة بهم. الاستراتيجية الخامسة هو ما إعادة النظر في الاتصالات الرسمية، حيث أن زيادة الاتصالات الرسمية مع العاملين يقلل من عدم التأكد لديهم، ويعطيهم المعلومات عما يدور في المنظمة، ويقلل من الغموض لديهم، ويشكل إدراكات العامل في الاتجاه الصحيح، وهذا بدوره يقلل من الضغوط التي قد يتعرض لها الفرد العامل. من أهم الاستراتيجيات أيضا هي ما يسمى ببرامج الرعاية، حيث نلاحظ في هذا الاستراتيجية تقوم العديد من المنظمات بعمل برامج لرعاية العاملين. هذه البرامج تركز على تحسين ظروف العاملين النفسية والجسمية، بل وتساعدهم على ترك بعض العادات المضرة كالتدخين وغيره، وتلجأ إلى وضع برامج ومسابقات رياضية وبرامج للإرشاد الصحي والغذائي. كل هذا يحسن ويؤدي إلى التخفيف من الضغوط التي تواجه العاملين في منظماتهم. والآن عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا لاستراتيجيات إدارة الضغوط. أما علاقة الضغوط بالأداء فهي موضوعنا الأخير في حلقتنا لهذا اليوم، وحيث نلاحظ أن الضغوط المنخفضة والمتوسطة بالنسبة للعديد من العاملين تمكنهم من أداء عملهم بشكل أفضل، إلا أن الضغوط العالية وحتى الضغوط المتوسطة التي تستمر فترة طويلة تؤدي في النهاية إلى تخفيض الأداء. أما عن تأثير الضغوط على الرضا الوظيفي فإنها وبشكل عام تسبب عدم الرضا الوظيفي، لأن العامل في النهاية لا يفضل أي ضغوط عليه. وبهذه الفترة عزيزي الدارس نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة والتي سنتناول فيها موضوعي الثقافة التنظيمية، وأيضا لو سمح لنا الوقت سنتناول موضوع الفساد الإداري من حيث المظاهر والأسباب وطرق العلاج. نأمل التحضير لها، وإلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلوك التنظيمي. الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيي.